مصر وحوالينا
الله
الله
على الأزهر
الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصف أنا مش حوصفها وكفينا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى حياكم الدكتور
الله يسعدك ويكرمك
وبنعتذر على هذا التأخير
لا العفو
الله يرفيك مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحفظها عطفا ويرعاها نسألك يا ربي أن تحمي مرابعها فالشمس عيل لها والليل نجواها مصرنا الآن تمر بأزمة لا شك في ذلك فمصرنا هي القلب النابض الذي إن توقف ترهلت الدول العربية كلها مصرنا هي رأس القاطرة لو توقفت هذه الرأس لتوقفت القاطرة كلها مصرنا كما قلت بلا شك تمر بأزمة أزمة في إراقة الدماء أزمة في عدم الثقة أزمة في عدم التخوين أزمة في الاتهامات المتبادلة بين الإسلاميين وبين الليبراليين يعني وراجل الشارع البسيط بيسأل بيقول أين المخرج أين المفر مصر إلى أين رجل الشارع البسيط لا يطلب إلا طلبا واحدا يقول تعالى لننبذ هذا العنف تعالى لندعو إلى لم الشمل علشان كده أتوجه في بداية هذه الحلقة وأسأل الدكتور محمد الصغير السؤال التقليدي الذي صار الآن يسأل في كل البرامج الفضائية دكتور محمد مصر إلى أين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حقيقة السؤال ده سواء سؤال باللغة العربية أو بالعامية احنا رايحين على فين او مصر رايح على فين اصبح فيه كميه من المبالغه ككل شيء الان في الاعلام انا حاسين ان مصر دي كانها تاكسي والتاكسي ده ما عندوش بوصله او مش عارف لا مصر ماشيه بخطى وان كانت ليست سريعه الى استكمال العافيه انا اشبه مصر بمريض السرطان السرطان اللي استمر ينخر في عظمها ولحمها ويفسد دمها على مدار 30 سنة وفي أوروبا وألمانيا تحديدا حيث قضيت فترة من عمري هناك بيجعلوا فترة النقاهة فترة إلزامية بعد العمليات الجراحية يعني أنت مش مختار أنك تروح بيتك لا ده هو ممكن يضطر أن هو يحبسك في مشفى للنقاهة حتى يطمئن أن العملية الجراحية أدت ثمارها المرجو فالعملية الجراحية تمت بنجاح وتم استئصال الورم الخبيث ولكن طلب من هذا المريض بعد خروجه من العملية أن يدخل في ماراثون جري وعدو دون أن يأخذ فترة راحة فأنا شايف أنه التيار حضرتك اللي وصفته بالليبرالية إن صح التعبير أنا متحفظ عليه لأنه كفر بالليبرالية وتنكر لها اللي كان بيقولوا ان الاسلاميين دول اعداء الديمقراطيه، اعداء الليبراليه، دول ضد الحداثه، دول لا يتعاملوا مع وسائل المجتمع المدني. ولما وجدوا ان هذه الامور لا تصب في صالحهم ولا تاتي في نصابهم، اداروا لها الظهر وغضوا عنها الطرف وصموا عنها الاذان. فانا شايف ان احنا دي مرحله نقاهه، كان ينبغي ان يساعد الجميع في توفير الجو الملائم للتعافي بالكليه ولكن بعض المنتفعين وهم قلة. مصر دي 27 محافظة أغلب محافظات مصر أو كل محافظات مصر ما عدا بعض الشوارع في أمن وأمان لما تزور المتاجر الكبرى وأماكن تجمعات الناس المقاهي ولكن الإعلام بيسلط الصورة على هذه الشوارع وهذه الأماكن الملتهبة التي ينبغي أن يتعامل معها بقوة القانون.
جميل. طيب تسمح لي يعني أقوم بدور المعارض مع حضرتك وأقول أنا مش بالضرورة أقرر ما تقول فضلتك في هذا الكلام لكن أقول بعض الناس بيقولوا هم دايما الإسلاميين يقولون في هذه الفترة كلام يوحي عن التفاؤل يوحي بأن مصر يعني في طريقة بهذه الطريقة إلى التعافي. يعني بعضهم يقول هم ينظرون كأننا نعيش في دولة غير مصر.
هو مشكلتهم إن هم مش عارفين يتأقلموا مع الإسلام، فالتفاؤل ده جزء من الإسلام وجزء من بناء الدولة.
يعني هتقصد هم انسلخوا من الإسلام؟
لا لا لا، أنا أقول هم مش عارفين يتكيفوا مع التجربة الإسلامية.
نعم.
الإمام الموردي من عدة قرون لما ذكر أسس الدولة الإسلامية تحدث عن العدل وتحدث عن القانون وتحدث عن الأمل، فالأمة التي بلا أمل لن يصلح لها عمل، والإنسان إذا فقد الأمل فقد الحياة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإحنا في نقاط ضعف، في شيء من التهاون، ولكن لا ينفك عنا الأمل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك أوقات الأزمات كانت تخرج منه الأحاديث المبشرات، في فتح في حفر الخندق لما اعترضتهم الصخرة في القصة المشهورة، وكان الواحد فيهم لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء يقضي حاجته، ومع ذلك قال لما ضرب بالمعول وقال فتحت خيبر، فتحت كذا، فتحت كذا، فبشرهم بالفتح. فنحن مع الأمل ومع العمل، لسنا مع الأمل الذي يتسلى به الإنسان ولا يتقدم إلى الأمام، ولكن الإنسان إذا فقد بوصلة الأمل سيدخل في مرحلة الاكتئاب والانهيار. لكن أنا بقول لحضرتك يعني لو جينا ننظر للأمر، كنت في قناة من القنوات المعادية للتيار الإسلامي، بيقول لي إيه الحل من وجهة نظرك؟ فقلت له الحل أنك توسعوا الكادر بتاع الكاميرا. مشكلة مصر إن المسلطين الكاميرا مدوقين الكادر، ده كلام حقيقي أنا لا أقصد به الكناية. تعرف لو هم فتحوا الكادر بتاع الكاميرا يقول لك إيه جمعة الخلاص، سمعتها كم مرة دي؟ خلاص من إيه؟ خلصنا بقى، المفروض خلصنا خلاص واحد ولا خلاص اثنين، جمعة تسليم السلطة، وهم حوالي يعني بتكلم على أمس الصلاة أمام المنصة، واحد كاتب من التيار مش إسلامي خالص بيقول أي محطة، أي محطة أتوبيس في وسط القاهرة فيها عدد أكتر من عند المنصة، يعني محطة الأوبرا أو الأزهر أو الحسين أو المطرية أو الساحل، هات لي محطة أتوبيس. قلتش مترو، ده المترو احنا بنتكلم اللي بيركب المترو في مصر 3 مليون نسمة في اليوم، لكن الكادر طبعا حاطط. يقول لك لو انا بعدي طبعا على التحرير يوميا سواء بطبيعة عملي السابق لما كنت في الأوقاف أو الآن في مجلس الشورى، كلهم إما متسرب من المدارس أو أطفال الشوارع أو صبية بلا ماء، وكلهم في عمر دون 18.
جميل.
وهذا مقصود.
نعم.
علشان
نعم.
لما يذهب به إلى النيابة يطلع على إنه إيه، على إنه حدث ولا تأتي عليه طائلة القانون. ولما يكون 20 طفل زي كده، وفي بعض الأطفال مش من هؤلاء خالص، وإنما ذهب إيه يستهوي موضوع الكر والفر مع الشرطة، عايز يجرب الموضوع ده على الأرض، يضرب الشرطة والشرطة تجري وراه ويشوف صورة الأفلام اللي بيشوفها، ليه ما يروحش يعملها على الواقع؟ لكن وإن كان الإعلام بيضخم هذا الأمر، أنا أيضا أقول أنه لابد أن يتعامل مع هؤلاء الصبية بحسم، يؤخذ إلى دور الرعاية وتقدم لهم الرعاية المناسبة في مؤسسات الأحداث.
طيب دكتور محمد، حضرتك قلت كلمة على القنوات هذه أن تفتح الكادر حتى يعني تأتي بحقيقة أوضح وأكبر وأجلى، أي حقيقة تقصد؟ تقصد حقيقة أزمة السولار؟ تقصد حقيقة أزمة إراقة الدماء في بورسعيد والمحلة وطنطا وغيرها من الأماكن؟ تقصد حقيقة أزمة رغيف العيش؟ تقصد حقيقة الرواتب والحد الأدنى والحد الأعلى؟ تقصد حقيقة عدم تولية أصحاب المناصب الحقيقية وأصحاب القامات في أماكنهم وتولية أناس آخرون ربما يكون على انتماءات بالنظام الحالي لمصر؟ أي كادر تقصد لهذا الأمر؟
أنا أريد أن يفتح الكادر على كل ما ذكرت. أولا موضوع أزمة، الأزمة الوحيدة اللي تعتبر فعلا أزمة فيما ذكرت حضرتك أزمة السولار. وأزمة السولار إحنا أغلب مشاكل مصر، أغلب مشاكل مصر أكثر من 90% من مشاكل مصر مشاكل أمنية شرطية. ليه؟ لأنه النظام، أنا ما أقدرش أنكر أنا طالع من 30 سنة شرطة، أنا كان عندي شرطة مواصلات صح ولا لأ؟ شرطة النقل،
نعم،
شرطة التموين،
شرطة السياحة،
شرطة السياحة.
نعم.
ايه اللي مفهوش شرطة؟ شرطة الكهرباء، شرطة المطار، شرطة بيتك، كل شيء في شرطة. فأنا كنت الدولة بتقوم على عنصر بوليسي شرطي له دخل في كل شيء. لما يكون العنصر ده وموضوع الشرطة ده موضوع على جنب نتكلم فيه، لما يكون الجهاز ده مش عايز يشتغل هأثر على التموين، لأن أنا عندي السولار بيهرب إلى غزة، بيهرب إلى قبرص، بيهرب إلى تركيا، بيباع للسفن التي تمر في المضايق المصرية والقنوات المصرية. مين المسؤول عن إيقاف مسلسل التهريب هذا؟ قوات الشرطة طبعا. لما تكون قوات الشرطة رافضة تعمل في الأقسام، هل ستعمل قوات الشرطة في منع التهريب؟ ثم محطات الوقود الوهمية، محطات وقود وهمية لا حصر لها موجودة في مصر وبتأخذ حصص، دي كلها أسباب متضافرة، لا سيما معها السبب المهم اننا التجربة الإسلامية او تجربة الربيع العربي او تجربة الثورة تجربة لا يحب بعض الجيران ان يكتب لها النجاح. فاذا كان بيساعدك في كان باخرة سولر، الان بقول لك لا، انت لابد ان تلاقي مصيرك ما دام انت اخترت مصير الثورة. يبقى انا عندي الجانب الداخلي وده الجانب الاكبر. انا لو ضبطت السوق داخليا، انا لو عندي جهاز شرطة حقيقي بيعمل ويحب هذه الثورة، من الذي دخل كلية الشرطة في 30 سنة الماضية؟ ده سؤال، اسمح لي أقوم بدور المذيع. جاوبنا حضرتك، مين دخل كلية الشرطة في 30 سنة الماضية؟ اللي هو 30 سنة ده اللي هو معك كده من عميد لحد ايه؟ حد ملازم. هو اتخرج عنده 25 و 30 سنة بي عنده كام؟ ده عنده 60 سنة، ده سيادة اللواء كمان. من الذي دخل في هذه الحقبة؟ وإن كان هذا الجهاز فيه بعض الشرفاء، بعض الشرفاء اللي بيحبوا مصر ويتمنوا أن يقدموا دماءهم رخيصة عليهم في سبيل. عندك الضباط الملتحين، أحلى دوات الإعلام، مش الإعلام القضاء وحكم القضاء واحترام القضاء. طب ليه ما نحترمش القضاء مع الضباط الملتحين؟ هو ده مش قضاء؟ مش ده قضاء مصري؟ في موضوع عودة الانتخابات امبارح فاز الأستاذ ضياء رشوان، لما فاز ضياء رشوان بفارق بسيط ما قالوش ليه ده قسم الصحفيين الاثنين؟ لما اللي شارك في انتخابات الصحفيين 19% من الصحفيين، ما قالوش ليه الصحفيين ما انتخبوش؟ ليه؟ لما خلي بالك نفس التجربة
ده نجح ب 1800 حاجة بسيطة، يعني مش كبير يعني.
عايز اقول لحضرتك على حاجة، دول ممكن يكونوا عدد، يعني لو في مدرسة ثانوي هتلاقي عدد. في حاجة تاني، القضاء الإداري نفسه كان حكم ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، تم الطعن على الحكم، فالإدارية العليا حكمت بإجراء انتخابات الصحفيين. ما حدش يتكلم عن الحكم الأولاني وما حدش يتكلم عن الحكم الثاني، لكن لما يبقى الحكم في حاجة تمس التجربة، تمس الحكومة، تمس الرئاسة، إذا كان الحكم يصب في مصلحة تيار معين.
هو في كلام تاني هيتقال يقول طيب إذا كان ده حكم إداري وده حكم كذا وده حكم كذا، مش المحرك الرئيسي والشارع للدولة هو الرئيس؟
الرئيس ايه دخل الرئيس في احكام القضاء؟
طب ما في حكم عندنا ليه ينفذ؟
فين؟
بامر الرئيس.
انه حكم
حكم مثلا رجوع الضباط الملتحين للعمل؟
هو الرئيس هو دلوقتي عرضت الدعوه، احنا في دوله قانون ولا في دوله مشايخ عرب ومصطبه؟ احنا في دوله قانون. دوله القانون دي دوله مؤسسات. انا لما باخد حكم قضائي باخد مسوده الحكم واذهب اعلن بها الجهه المعنيه. الجهه المعنيه بتنفيذ الحكم ده مين؟ وزير الداخلية. هو السلطة التنفيذية، فأنا ببقى رافع الدعوة بختصم فيها وزير الداخلية. القاضي المحترم حكم لي بالعودة إلى العمل، بيديني صورة الحكم المفروض أروح أعلم بها وزير الداخلية وأرفع عليه قضية لو منفذش الحكم. لكن فين المحضر اللي أروح يعلم وزير الداخلية؟ ممكن يعلم صاحب قناة، يعلم صاحب شركة، لكن هات لي كده راجل موظف بسيط محضر معاه حكم ودي يروح يعلم بيه وزير إيه؟ الدخلية. يعني بجوز الداخلية. فمين قال انه دي انه يعني
على العموم جهاز الشرطة برضو اللي وقف معنا في الحلقة دي اكيد طبعا، ولكن يعني برضو لو وسعنا الكادر زي ما قلت لحضرتك في ازمة لا تنسى ولا تنكر، ازمة إراقة الدماء، ازمة العنف اللي بيحصل في المحلة وبورسعيد.
لا خليني اقول لحضرتك حاجة. لما دلوقتي يبقى في سجن، ليه ما نقولش الامور بشكلها الطبيعي؟ بشكلها الطبيعي. دلوقتي يبقى في سجن وفي ناس محكومين، لما اروح انا اخرج ناس من السجن يبقى ناس من ايه؟
لا ده انا قبل ما اقول كده اهو عاوز اقول تاني سؤال تاني لصالح من هذا العنف.
انا بسال السؤال ده اهو دلوقتي في ناس يقول لك قتلوا امام السجن ضربوهم قناصه ضربوهم. انا ما انا ضد الضرب وضد القنص وضد وضد لكن انا بسال سؤال مبدئي الاول هو ينفع ان واحد يبقى مسجون في سجن واروح انا كده اخد معايا 20 واحد واروح
اطلعه
ثم احنا بنتكلم عن هيبه القضاء واحترام القضاء. دوت القضاء حكم باعدام 20 ولا 22 ليه القنوات دي ما هللتش وقالت لا ده احترام القضاء ويقول لك ايه دماء الشهداء؟ يعني انا مش عارف الامور اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انتوا عايزين نحترم القضاء ولا ما نحترمش؟ طب دلوقتي هو القاضي ده في هذه القضيه هو ينفع يحكم للطرفين؟ ينفع؟
لا طب
يبقى لو حكم لهنا يبقى الاحمر هيرفض، لو حكم لهنا يبقى الاخضر ايه؟ يبقى دي مش دوله قانون مش دوله قضاء، ده اصبحت دوله كل واحد وايه؟ كل واحد وكيفه كل واحد. احنا لابد علشان الدوله تتعافى تطبيق سلطان القانون بحزم وقوه، وان الحق تخذله اليد العزلاء. اليد الفاضيه لا يمكن ابدا، اليد المرتعشه لا يمكن تقيم دولة، اليد الخائفة لا يمكن تحدث نهضة أبدا.
طيب يبقى حضرتك أفهم من كلامك بتوجه اللوم الأكبر لجهازين، جهاز الشرطة وزي ما قلنا ليوقف إن شاء الله معانا وجهاز الإعلام، يعني بترى بأن المحرض على ارتكاب ما يحدث الآن على أرض مصر أخطر من الفاعل.
هو شفت حضرتك جهاز الشرطة احنا قلنا فيه النصيب الأكبر لا شك،
نعم
كان مستفيد قبل الثورة، فالثورة سلبت منه امتيازاته، سلبت منه انه يعلق انه يصلخ انه ياخد اللي هو عايزه، فمش موافق امر الثورة مش معاه اصلا. لكن الاعلام هو الذي تولى كبره، هو ابن ابي هذا الزمان هو الذي تولى كبره. انا عندي سؤال اخر، الشعب المصري ده شعب طيب وعاطفي،
نعم
احنا لحد قبل ما يتولى الدكتور محمد مرسي زمام الامور قبل 7 أشهر كنا دائما بنسمع كلمة الثورة المضادة. مش ملاحظ حضرتك معايا انه محدش انه الثورة دي خلاص ماتت، وانه الناس اللي كانوا ضد الدكتور مرسي دول الثورة او ضد الثورة ما كانش فيه مرسي، الناس اللي هو ضد التجربة دول الان بعد ما تولى الدكتور مرسي كأنهم بيدعوا له بالتوفيق. يا سيدي الثورة المضادة اخذت اشكال اخرى، اخذت اشكال لما يأتي بعض ضباط الشرطة يقول لك ايه انا لا انصر فصيل على فصيل. يا سلام يا وادي عادل، يبقى الرئاسة والشرعية فصيل، يعني كان احنا بنتعامل مع حزبين. الثورة المضادة اخذت اشكال متعددة ومتنوعة واستطاعت ان تلبس هذه الاقنعة ووفر لها بعض الموتورين او بعض الراسبين راسبي صراع انتخابات الرئاسة بما انه ما لهمش زخم في الشارع ما لهمش عدد ما لهمش قاعدة استطاعوا ان يستفيدوا من الناس اللي هم. هل حد ينكر ان في عدد في مصر، مصر دلوقتي 90 مليون بسم الله ما شاء الله،
نعم
هل حد ينكر انه مثلا في حوالي 10 مليون في مصر مثلا مش عايزين الثوره؟ لا شك انه في عدد زي كده ربما يزيد، المنتفعين اقاربهم محاسبهم اصحاب النفوذ اصحاب ال 10 مليون دول خلاص سكتوا الثوره المضاده. هذا التعبير تعبير الثوره المضاده انقضى تماما ولبس أقنعة أخرى أصبح يجابه بها الثورة الحقيقية لوأدها في مكانها.
هو بدأ ينسى لأن النهاردة أصبح اللي بيتكلم بلفظة الثورة المضادة هم المشايخ بس أو الإخوان أو السلفيين أو بعض الجماعات الإسلامية، فأصبحت الكلمة كلمة فين الرأي ورأي الآخر اللي انتوا تتكلموا عنه؟
فين الثورة المضادة؟ ماشي أنا هقول أنه في خلاف بين الحكومة والمعارضة كويس؟ أنا سؤالي ده في معارضة فعلا في مصر لا شك انه في معارضه، وحزب الحريه والعداله بيحكم من خلال الدكتور محمد مرسي،
تمام
ما سوى حزب الحريه والعداله يعتبر معارضه. يعني حزب
ضروره دكتور؟
لا طبعا، حزب النور بيعارض ولا ما بيعارضش؟
ما دي مشكله ثانيه عاوزه تنحل.
لا انا بسال، هو انا كل ما اسال في الموضوع تقول لي مشكله. حزب النور بيعارض ولا ما بيعارضش؟
يعارض. يعارض مؤقتا.
لا يعارض، يعارض فيما يرى انه معارضه.
نعم
هو المعارضه لازم نبقى المعارضه على طول خط، وده اسمه هابل سياسي.
ودي ثقافه المجتمع النهارده.
لا
دي معارضه طول خط زي جبهه الانقاذ مثلا. معارضه طول خط.
لا ده دي الجبهه دي جابت ايه؟ جابت لا على طول الخط. مفيش شيء عرض وقالوا عليه نعم. يعني من أول ما بدأنا انتخابات البرلمان اللي انحل قال لك مصر غير مؤهلة لعمل انتخابات.
نعم.
جينا نعمل شورى، مصر غير مؤهلة إلغوا مجلس الشورى. جينا نعمل رئاسة، مصر غير مؤهلة بدليل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال لك مصر غير مؤهلة لانتخاب مجلس نواب. وما ليه الحل؟ قال لك انتخاب رئاسة. يعني الرئاسة انتخابات الرئاسة سهلة، لكن انتخابات مجلس النواب لا. هو الحقيقة ان هم مش قادرين ينتظروا 4 سنوات اخرى، لانه حاسين ان الشعب لو امن وترك لمؤسسة الرئاسة ان تعمل. انا نفسي نقعد شهرين كده نراقب، فقط نراقب شهرين. ده هم بيسمعوا المسلسل التركي بيقعد 400 حلقة، بيسمعوا مسلسل تركي 400 حلقة وبيصبر عليه. استنى شهرين شوف الدنيا تمشي ازاي. لكن مش قالوا الاسلاميين دول ضد السياحة؟ مش كانوا بيقولوا كده والاسلاميين هيدمروا السياحة في مصر؟ هم الاسلاميين هم اللي بيضربوا فندق سيراميس، الاسلاميين هم اللي بيعتدوا على الفنادق وبيدخلوا ينهبوها، ولا الاسلاميين هم اللي راحوا الاقصر، والاسلاميين هم اللي راحوا الغردقة، والاسلاميين اللي بيقولوا مصر دي لابد ان تنعم بالامان حتى يأتي اليها السائح الذي يضخ النقد الاجنبي؟ يعني ولا يستطيع اللعب على قائمة المتناقضات الكثيرة دي إلا الإعلام.
ما هو بيتكلموا معنا الدكتور إن هو مش شايفين بذرة أمل، يعني لسه متكلم دلوقتي بنقول في عنف مستمر، في عدم
عنف
عدم
وجود
في الشارع.
خلينا العنف اقتصادي. العنف خلينا ناخد واحدة.
نعم.
العنف ده مستمر من مين؟ حزب النور عامل العنف؟ الجماعة الإسلامية رجعت تاني تركت المبادرة بتاعتها ورجعت للعنف؟
طيب فين حل الدولة؟ حل الدولة فيه.
انا هنا بقى انا متفق معك. انا هنا متفق معك. الدولة لابد ان تقوم بدورها ومؤسسات الدولة الرسمية. انت عندك برضو انت عندك قسم في القضاء. هو الشعب المصري ده اخي الكريم مش تركيبة الدعاء زمايل حضرتك؟ مش في دعاء ضد الثورة؟ طبعا فيه
اكيد
كقطاع.
نعم.
طب مش في قضاء مش عايزين ثورة؟
صحيح.
لانها دلوقتي لما نسمع انه ابن نائب رئيس الجمهورية اللي هو يعتبر رمز من رموز القضاء ما دخلش مجلس الدولة، هو جايب 76%. الكلام ده كان يذكر قبل ذلك. اهو النتيجة دي ظهرت امبارح، تأكد انه ابن المستشار احمد مكي نائب رئيس الجمهورية عشان جايب 76% فقط، كان بيدخل قبل كده القضاء اللي زي كده هو جايب 46%.
طب استدلوا لحد بينجح برضو على النقيض. في ابن احد من الشخصيات الكبيره المسؤوله في الدوله دخل كليه الشرطه.
فين؟ طب وايه اللي يمنع انه يدخل كليه الشرطه؟
ما هو اصبح
بتقول لي مين؟ قول
لي صار تصريح، صار تصريح وقال ده دخوله برضو علامه غير مباشره.
طب ما تقول لي مين هو؟
لا بعد
الحد. وده مش سر. لا 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 احنا لازم يبقى في مكشفه قدام. طب ما قالوا عن الدكتور حسن البرنس انه بيدخل كليه الشرطه، وطلع امبارح انا عندي ابن وحيد وبيعمل ماجستير في امريكا في التجاره. طلع كذب. هتلاقي الموضوع زي كده. هو حسن البرنس؟
هو حسن البرنس.
طيب هو كويس. الراجل بيقول قالوا ده دخل ابنه وابن اخته. ابن اخته في اعدادي وابنه بيدرس في امريكا. اللي عنده خلاف ذلك يثبته. الراجل بيقول اهو اي واحد فينا يستطيع يروح الاحوال المدنيه ويجيب القيد بتاع حسن البرنس. لو طلع خلاف ذلك تعالوا افضحوه هنا في افضحوه في الاعلام بحقيقه. بيقول ابني بيدرس ماجستير وابن اختي يبقى دخل ازاي؟ يعني تشويه وكذب وتضليل. وبنقول الموضوع يعني انا النهارده قرات في جريده الوطن بقول اهو عشان انت برنامجك اسمه مش عارف ايه الوطن كده. لو اعرف كده كنت يمكن فكرت اجي ولا لا، لانه الكلمه دي بدات تخوف. جايبين حوار مع الدكتور نصر فضل واصل المفتي الاسبق سماحه المفتي.
نعم.
كلام في منتهى الروعه، في منتهى الجمال. يا ريت حضرتك تقراه ان شاء الله بعد الحلقه. أجاب عن أسئلة في الصكوك وفي الوضع الراهن وفي الشرطة وفي نبذ العنف كل حاجة. هو مع ذلك أنا لما شفت العنوان أنا مولانا الشيخ أنا بقعد جنبه ألتمس بركة الجلوس إلى جاره في مجلس الشورى وعارف آراء سماحة المفتي. لكن العنوان المنشط الرئيسي مصر في كارثة ومرسي المسؤول. تقرأ بعد كده المقال تحت لا يمت كلام المفتي الدكتور نصف الضغط وصل الى العنوان المنشط اللي حاطينه ده لا يمت بصله. قبلها الاسبوع اللي بقى اللي قبله كانوا عاملين مع الدكتور جمال جبريل عضو التاسيسيه.
نعم.
نفس الموضوع منشط، لانه الناس غالبا لا تقرا فحوى الكلام، الناس بتشوف ايه
بتشوف
الماتشات الرئيسي. فانا شايف انه فيه تضخيم وفيه كذب اعلام وفيه تدليس وفي ضعف في اداء الحكومه لا شك. جميل. ضعف واضح.
نعم.
الذي يدافع عن ضعف الحكومه الحاليه سيظهر هذا الضعف في دفاعه، هو حتى بيدافع هتلاقيه ضعيف.
ده كلام مهم جدا وكلام جميل. كون حضرتك كشخصية وقامة كبيرة جدا معروفة وعضو مجلس الشورى، يعني حد سياسي كمان في نفس الوقت ويتكلم بهذا الأمر، أنا أعتقد ده شيء طيب. طيب حاجة مهمة جدا ممكن تدفعنا الحوار، موضوع الضبطية القضائية، الحراك اللي في الشارع المصري والقلق والتوتر ده خلى النائب العام يصدر هذا القرار. أنا عاوزك يعني عاوز حضرتك تفهم الناس يعني معنى كلام النائب العام حول موضوع الضبطية القضائية.
موضوع الضبطية القضائية ده هو خلينا نسميها برضو، نرجع تاني نفس السبب، هي الضبطية الإعلامية.
الضبطية الإعلامية؟
إعلامية. كل الموضوع فبركة إعلامية لا أساس لها من الصح. النائب العام لم يعطي، أول خلينا نتفق على أشياء، النائب العام لم يعطي حق الضبطية القضائية لأحد. لماذا؟ لأنه لا يجوز منح الضبطية القضائية ألف به إلا إذا كان موظف عام. يعني ممكن يدي الضبطية القضائية، والحركة عارف كده. نعم. كانت موجودة لبعض المفتشين في الأوقاف. موظف عام، لأن عندي مساجد فيها أثار وعندي مساجد فيها فلوس،
يعني الضبطية القضائية لكل واحد في عمله
لازم يكون موظف عام. ولازم يكون بنص. يبقى ده أول شرط أهو، لازم يكون موظف عام وموظف حكومة عشان ياخد الضبطية القضائية، وياخدها في مجال
عمله،
مفتش الآثار، مفتش المساجد وهكذا. ده أول شيء.
تمام.
الشيء الثاني إنه النائب العام لم يعطي الضبطية القضائية، إنما هو ذكر، مش ضبطية، ذكر بنص من نصوص قانون العقوبات الموضوع قبل ثورة 1952.
نعم.
بيقول، والنص موجود وأنا قرأته، جبت كتاب القانون وقرأته عشان أبقى يعني بتكلم عن رؤية. مكتوب كده: يجوز لأحد الناس إذا وجد جريمة في حال التلبس أن يلقي القبض على الجاني وأداة الجريمة ويسلمه إلى مأمور الضبط.
لا بس ده
أكمل بس
بتفعيل الدستور أو بتفعيل القانون.
أكمل بس.
اتفضل.
يبقى شفت، واحد متلبس ومع أداة الجريمة اللي هي ثقافة الشعب المصري، ثقافة تمسك حرامي. ودلوقتي لما اشوف واحد انا بيشد شنطة واحدة في المترو والسيدة بتستغيث، اقول له لا كمل شغلك، ولا احاول اخلصها منه،
لا
ولا امسكه واسلمه لامين الشرطة في المحطة اللي جاية، مش امسك حرامي. طب بواب شايف واحد بيطلع على المواسير يسيبه يقول له كتر خيرك شد عينك، ولا حاول يمسكه؟ لانه ان لم يفعل البواب هذا، لو القانون لم يعطي البواب حق انه يمسك اللي بيعتدي على العماره، ممكن الحرامي ده يعمل له جنحه، اعاقه حركه، حبس بدون وجه حق، لان انا همسكه لحد ما اسلمه لحد ما اسلمه للضابط. لو انا ما عنديش الحق ده قانونا، ممكن الراجل ده نفسه اللي انا مسكته يقول لا ده هو حبسني فتره، ده هو مسكني ولم يكن له حق. يبقى انا لما ادافع عن البواب او السواق في التاكسي دفع عن التاكسي بتاعه، او انا لما اشوف واحد ساحب سكينه واحنا 3-4 ما نقدرش نمسكه لحد ما نمسكه لمأمور الضبط، يبقى قالك جريمة وحالة تلبس. ايه معنى حالة تلبس؟ يعني بعيني شايف،
مش ظن، شايفه
بيسرق. ايوة
تمام.
مش موضوع ظن. يبقى كده لم يعطي، ومش قالك ضبطية قضائية يبقى اللي عمله ده ضبط. لا، انا بسلمه لمأمور الضبط اللي هو امين الشرطة، عسكري المرور، ضابط الاسم.
طيب ما هو ممكن جماعه زمايلي مثلا عايزين يخلصوا مني، فهم جايين يعني، او في مثلا جماعه اعداء معايا في امر معين، فبيكونوا ميليشيات زي ما بيقولوا النهارده، او تشكيل معين، وجايين قابضين عليا ومسلميني بحجه ان هم شافوني مثلا بسرق بعمل.
طب ما هو ده بيحصل، ما هو القانون بيحصل فيه زي كده من غير حق اللي قاله النائب العام.
اللي يبقى
ما بيحصل،
ما قلتش بالك.
هقول لحضرتك، هو مش بيحصل الجماعه زي اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول، مش بيحصل ان هم ياخدوك ويوقعوك على ايصال امانه؟ مش بيحصل كده؟
بيحصل.
طيب نلغي بقى موضوع ايصال الامانه؟ ها؟ ولا انا بثبت ان الموضوع ده حصل تحت اكراه؟ مش هيبقى في شهود؟ مش في عداوه سابقه؟ مش في ملابسات للحادث؟ لكن الاعلام بدل ما يتكلم عن بلاك بلوك واجرامهم في الشوارع، بدل ما نتكلم عن البلطجية اللي بيقطعوا كوبري أصل النيل كل يوم ويكسروا عربيات التوحيد والنور، ولا يقول لك أصله ده مطعم مؤمن، ولا مش عارف مطعم إيه، دي ثورة، تكسير المطاعم ثورة، قطع الشارع
ثورة. طب ليه حضرتك قلت مطاعم وقلت مثلا مؤمن وغير مؤمن، ونسيت ليه حرق مقر حزب الحرية والعدالة؟ وبعضهم بيقول ان القانون ده معمول مخصوص علشان خاطر الاخوان لما حد يجي يعتدي على مقراته
وشغله، معمول تبقى خلاص يا استاذ احمد،
لا تنشيطه،
وده موجود
بس ما تفعلش ايام حسني مبارك او ايام السادات او ايام عبد الناصر.
هو كان في قانون ايام حسني مبارك مفعل، هو كان في قانون بيحكم ايام حسني مبارك، ثم انه حرق المقرات، هو ده المقر بتاع الاخوان المسلمين، ده مش ملكيه خاصه؟ مين قال انه يحرق مقرات اي حد؟ احنا ضد حرق اي شيء عام او خاص او شبه خاص. مفيش حاجه اسمها حرق. لما تخرج الاستاذه جميله اسماعيل، ودي عضو بارز في الجبهه،
نعم
حضرتك اتكلمت عليها، وتقول انه انا سامعها بودني وشايفها في القناه العربيه، ورجعوا للفيديو هاتوه، تقول لك قطع المترو عمل ثوري، قطع كوبري اكتوبر عمل ثوري، قطع الطريق عمل ثوري، قطع الطريق عمل ثوري، قطع اكتوبر. هو المترو ده، احنا لما اقطع المترو انا كده بعاقب مين؟ بعاقب الحكومه،
تعاقب الناس.
انا لما اقطع قطار الصعيد، مش واحد جاي من بني السوف يعمل غسيل كلى؟ مش واحد جاي من الاقصر عنده طياره مسافر بيها وجامع المبلغ بالدين وشق الانفس؟ مش واحد جاي من طنطا هيعمل هنا زرع كبد ولا قلب مفتوح؟
خلاص بقى على كلام حضرتك، لسه الشرطه بقى ونحولها حرب اهليه؟
لا 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 لا، هذا كلام غير واقعي. لابد الشرطة لابد أن تعود لدورها وتقوم بدورها كاملا.
لا.
وأنا عشان نبقى وضعنا الأمر في نصابه الطبيعي الحقيقي، الشرطة مظلومة في جانب وظالمة في جانب. احنا ذكرنا الجانب اللي الشرطة ظالمة فيه، لكن الشرطة مظلومة في أنه فرد الشرطة غير مسلح. دلوقتي فرد الشرطة واقف قدام فندق وجيله جماعة بلطجية، يعمل ايه؟ يسكت؟ يتحول محاكمة. يمنعهم؟ هيضربوه.
بين المطرقة والسندان.
نعم. يبقى لهم مطالب مشروعة. ولكن فئة الثورة المضادة استغلت هذه المطالب المشروعة، واستغلوها ليضعوها ستار ليتوقفهم عن العمل، وصدروا للعالم ان الشرطة في مصر اضربت، وده كلام كذب. احنا عندنا ما يقارب 300 قسم شرطة، اللي اضرب في مصر الاقوال بتقول من 15 ل 25، خلينا في الاغلب.
لا.
25 قسم واسم شرطه. انا عندي 275 قسم شغالين. لما يبقى في ناس تبع الثوره المضاده اللي هي رافضه للثوره المصريه يتمثلوا في ال 25 دول، نسبه مقبوله. لكن علي ان اطبق عليهم القانون ايضا. مصر لن تتعافى الا بتطبيق القانون على كل الناس. انت مش عايز تشتغل؟ اهلا وسهلا. في شركات قطاع خاص عملت كده. اللي هي جاري صاحب شركة قطاع خاص بيقول لي مندوب المبيعات يوم الخميس وعمل اضراب، وقالوا احنا ايه يوم السبت مش شغالين، هنعمل اضراب، ارفعوا لنا الراتب. قالوا احنا قطاع خاص، وضحكت العقد مشتغل. قالوا يوم السبت هنعمل اضراب. هو الجمعة الصبح هم كم واحد المضربين؟ 20. اهرام الجمعة اللي كله ايه اعلانات، نزل عايزين ايه 20 مندوب مبيعات. تخيل لو تبقى شركه كبيره زي كده واعلنت، هيجي له كام واحد؟
عد بقى.
بص يوم السبت في موجود 10 اضعافهم. الضباط دول لابد ان يحالوا الى التحقيق بدايه لاحالتهم الى التقاعد، لانه ده خان وطنه. ممكن اي انسان يعمل اضراب، لكن الطبيب يعمل اضراب او يترك المريض يموت؟ الشرطي المسؤول عن الامن يعمل اضراب؟ طب الإمام بيعملوا إضراب ويقول لك مش خاطبين الجمعة، ينفع إمام يعمل إضراب وما يخطبش الجمعة؟ لا. لابد أن يحل إلى التحقيق ويطبق عليه قانون الشرطة. مش عايز يشتغل؟
ما هو الإضراب دكتور محمد هو المحرك النهاردة للوضع اللي احنا عايشينه. يعني الأطباء لما عملوا إضراب تحركت الدنيا وحطوا لهم كادر وي وي والكلام من هذا القبيل.
هذه مغالطة، لا يوجد كادر من الدولة للأطباء، انما
نوقش.
نعم. في فرق، انا اقول لك نوقش، فرق انه اقر.
والمناقش ما هو لما يطلع الوزير بجلاله قدر ويقول لهم يا اخواننا ان شاء الله يناقش الكادر في مجلس الشورى ويطبق عليكم الامر،
الكادر بتاع الائمه بتاعكم نوقش برضه.
يعني ده تسكيل الجروح؟
لا لا لا، هقول لحضرتك ايه معنى المناقشه. ميزانيه الدوله الان الف ب الفلاح البسيط، ميزانيه الدوله الان تسمح بكوادر؟
لا طبعا العدد. لا طبعا.
لكن التوجيهات بتقول ايه؟ انه كل وزاره لها من الدخل اللي هي الصناديق الخاصه ما تستطيع ان تفي به من خلال هذه الصناديق للكادر. انت عندك تذاكر دخول وعندك عمليات جراحيه وعندك قسم استثماري وقسم، وانت عندك في الاوقاف فائض الريع وعندك صناديق النزول وعندك، حاول من خلال صناديقك الخاصه ومواردك الذاتيه ان تهيئ تمويل مناسب لهذا الكادر.
منين يا دكتور ومعظم الوزارات عندنا في مصر وزارات خدميه؟
لا لا مش لا لا, لا مش معظم، انا بكلمك على الاطباء والدعاة عندهم. اقدر اقول لك مثال باللي عاملين اضرابهم باللي زعلانين، هم الاثنين عندهم موارد ذاتيه.
طب انتوا كمجلس شورى ليه لحد النهارده مش عاوزين تقروا موضوع الحد الادنى للاجور والحد الاعلى؟ ليه
هو حد مدينا فرصه نشتغل؟ حد مدينا فرصه نشتغل؟ احنا عملنا القانون رجعوه لنا بعد اسبوع. احنا مجلس الشورى ده المفروض بينعقد مرتين كل 15 يوم. يعني كل 15 يوم جلستين. احنا حاليا بننعقد اولا اللجان يوميا. والجلسات العامه بواقع جلستين في الاسبوع على الاقل. والاسبوع ده عندنا ثلاثه. يعني انت بتشتغل في الاسبوع الواحد شغل شهر كامل. ففي كميه من مشروعات القوانين لا حصر لها. لذا ده يرجعنا الى حاجه مصر الى برلمان منتخب، لانه قيام مجلس الشورى باعباء الغرفتين اللي هو شورى ونواب ده ضغط كبير جدا على مجلس الشورى. فده اللي بيبين احنا في حاجه انه يبقى عندنا مجلس نواب ينوب عن الامه ويصدر هذه التشريعات، لانه الذي حل مجلس النواب قصد ان يجعل رئيس مصر القادم بلا ذراعين، عنده عقل ولسان بس ما عندوش ذراعين.
بمناسبة الرئيس، الرئيس محمد مرسي، بعض الناس بيقولوا ضعيف وبعض الناس بيقولوا صابر، الدكتور محمد بيقول ايه؟
لا الدكتور محمد مرسي كلمة ضعيف دي لا تقال عليه، بدليل انه اكثر المحبين للدكتور محمد مرسي او المريدين له كان يتمنى ان مصر تتخلص من حكم العسكر خلال عامين او ثلاثه، لكن الدكتور مرسي خلال شهرين استطاع ان يخلص مصر من قبضه العسكر، وان شاء الله الى الابد تبقى الرئاسه في مصر مدنيه منتخبه. ولكن الدكتور محمد مرسي، وده انا كلام وصل معي الجمعه وانا التقيت به في اكثر من موطن، الدكتور محمد مرسي حقيقه في حاجه الى تنويع لطيف الدائرة القريبة منه.
هي المشكلة ما يتكلم عن إنجاز خلع العسكر من مصر أو من إدارة شؤون مصر الداخلية، يعني مش هسميها اتفاقات كما يقال عند البعض، لكن أقول أعطيني إنجاز آخر أستطيع من خلاله أقول الرئيس عمل. لكن المشكلة الناس بيقفوا يقول طيب بعد كده إيه اللي حصل؟
أقول لحضرتك، حد سمع في الدنيا أنه في مظاهرة سلمية تروح عند رئيس جمهورية ومعها ونش؟ مصر دي قال لك ابهرت العالم بالثوره، لكن يبدو عايزه تبهر العالم كل شويه، يقول لك متظاهر سلمي. لسه النهارده بعض الصحف بتقول بعض القوى الثوريه تدعو الى مباراه كره قدم امام قصر الرئاسه. ده في احترام لمصر؟ في احترام لكلمه مصر؟ دعك من شخص الرئيس وهو جدير بالاحترام.
نعم.
هل في احترام لمؤسسه الرئاسه؟ هل في احترام لقصر الاتحاديه؟ ومتى واحد يقول لك بعض الراقصات يقول لك احنا هننزل نرقص احتجاجا على مرسي، ولا اللي قالت اخلع هدومي، هي دي المعارضه؟ معارضه انه صفر المهدي مش عارف ايه اتعفف؟
لكن دكتور محمد
امين تخلع هدومها،
ما هو ما ينفعش اضع المعارضه كلها في سله واحده، في سله مثلا علياء مهدي ولا غيرها.
اديني المعارضه القصه، فين المعارضه الثانيه؟
يعني حضرتك بتستنكر دول المعارضه الثانيه؟
فين؟ لا في معارضه في مصر، معارضه الميكروفونات دي. هديك انت بتقول لي حزب النور بيعارض ولا حزب البناء والتنميه؟ انا ادي حضرتك مثال من الواقع من مجلس الشورى. حزب الحريه والعداله نسبته في مجلس الشورى حوالي 43-44%. يبقى لو طلعنا ما سوى حزب الحريه والعداله يبقى الاغلبيه فين؟ في جانب الاحزاب الاخرى اللي هي الاسلاميه وغير الاسلاميه.
اه كنت لسه هتكلم في دي
كويس،
لان معاها اسلاميه برضه.
كويس،
معاها محبين الاسلاميه.
هكمل لحضرتك.
نعم.
كل البرلمان اختلف في جزئيه معينه فيما يخص قانون الانتخابات، جزئيه بسيطه. اتفقت رؤيه حزب النور وكل الاحزاب والوسط، كويس، والاحزاب الليبراليه اللي بسميها الليبراليه حضرتك، اتفقوا على مخالفه حزب الحريه والعداله. كويس، عايز حضرتك والمشاهدين يركزوا معايا. المفروض احتكمنا الى التصويت.
تمام.
لما يبقى في تصويت يبقى الاغلبيه في جانب مين؟
الاكثريه.
اكثريه اللي هي كل الاحزاب بعد الحريه والعداله، يبقى المفروض 46 مقابل ايه 44. ايه اللي حصل لما رفعنا ايدينا للتصويت؟ الاغلبيه كانت عند مين؟ عند الحريه والعداله، اللي هم ال 44 بتوعهم في المية صوتوا 44، ما نص منهم واحد، الا واحد على تنفس صناعي جابوه. واحنا لما وقفنا مع الليبراليين ها خذلونا. ليه؟ ايه اللي بيسجل مع قناه الحياه؟ واللي واقف مع ميكروفون دريم؟ واللي بيتغدى في الباب الفرعوني؟ واللي عنده ضيف بيجيبه من على الباب؟ هؤلاء لا يجيدوا الا معارضه الميكروفون والكيبورد، يجي بعد الساعه 12 بالليل يقوم ضارب تويته، هي دي المعارضه بس. هذه معارضه التويتات. هو دول لو معارضه حقيقيه وقفنا معاكم اهو، يبقى احنا عارضنا الحريه والعداله، لان احنا مش مقتنعين بوجهه نظرهم، لو دي اراء بشريه. انا لما ارى معك الصواب وايدك واقف الى جوارك،
لا
ارى معك الخطا الحريه والعداله متمسكه بال 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 بالحكومه، متمسكه حزب النور متمسك، لا حزب الوسط دكتور محمد محسوب اعلن بعد الاستفتاء على الدستور انه هذه الحكومه حكومه مرتعشه،
وان شاء الله دكتور محمد محسوب معايا الحلقه القادمه.
كويس،
نعم،
اهنيك من الان.
نعم،
ان هذه الحكومه مرتعشه وانا لا اقبل ان انا اشارك فيها. وانا قلت كده في المجلس، مجلس الشورى، ليت القوى الحاكمه في مصر لو كانت استمعت الى صوت العقل الذي قاله الدكتور محسوب. انا في نقطه مهمه قلتها لحضرتك بس حضرتك عديتها مرور الكرام، يبدو كنت مشغول في شيء، انه الدكتور مرسي لابد ان يكون حوله اكثر من طيف من ابناء الشعب المصري في الدائره القريبه منه، لانه اصحاب الاراء الواحده غالبا اطروحاتهم تكون متوافقه او متطابقه. سيدنا محمد كان عنده ابو بكر وعمر، وبين الاثنين في الاخذ والرد، بين الاثنين في وجهه النظر في التعامل مع الاحداث فرق كبير. فبيسمع راي ابو بكر ويسمع راي ايه عمر، وقال لهما لو اتفقتما على امر ما خلفتكما. فانا اتمنى ان الدكتور محمد محسوب مش يكون معك انت في الحلقه القادمه، ان يكون في مجلس الاستشاري للدكتور محمد مرسي وامثاله من غير الحزبيين. انا قلت في خطبه الجمعه وفي لقائي بالدكتور مرسي انه اغلبيه المصريين ليسوا في احزاب،
نعم،
لا في احزاب اسلاميه ولا غير اسلاميه، وهؤلاء فيهم من الوطنيه ما فيهم، فليقدمهم الدكتور مرسي، فهم هؤلاء احرص على مصر من حرص اصحاب الاحزاب عليها، فانه صاحب الحزب عنده مصلحه الحزب ومصلحه مصر، اما الوطني الغيور ده فعنده مصلحه مصر فقط، فلابد ان يقدم هؤلاء وان يوضعوا في المكان اللائق، وان يكون حول الدكتور مرسي مجلس استشاري فيه عامه الطيف المصري.
طيب انا هسال سؤال واخلي اجابته بعد، يعني اخد بعض صوت سريع جدا وارجع لحضرتك. بيقولوا ان الاسلاميين هم اللي قسموا مصر، يعني اصبح النهارده عندنا بعد ما كان في ميدان واحد اللي هو ميدان التحرير الكل بيجتمع فيه، باصبح عندنا ميدان رابعه وميدان النهضه، والكل واقف على ارض مصريه، بيتهموا الاسلاميين اللي هم اللي قسموا البلد. ترد تقولي لكن بعد الاتصال ده. حاجه سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
وحيا الله فضيلة الدكتور محمد الكبير، جعله الله في عينيه صغيرة وفي أعين الناس كبيرة.
طيب حاجة سناء معلش النهاردة سريعا محتاج منك لو سؤال سريع، لأن وقت الحلقة يعني بيمر بنا سريعا، يعني اتفضلي.
أنا هقول حاجة صغيرة خالص، ممكن هقولها بسرعة. أنا عايز أقول بس بحسن الظن في الله مصر الى خير باذن الله وبفضل الله،
نعم.
لكن الله جعل لكل شيء سبب، جعل لكل شيء سبب، وحل الازمه الاقتصاديه والتعليميه والامنيه وكل الازمات موجود في شرع ربنا بواقعيه ومثاليه، وعصر الحبيب ومن بعده من الخلفاء الراشدين خير شاهد ودليل.
شكرا جدا حاج سناء. معايا احمد، السلام عليكم احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله، تحياتي لك يا فندم.
اتفضل
محمد.
اهلا وسهلا.
عايز اقول للدكتور محمد وهو استاذنا ربنا يبارك فيه طبعا هو لا يختلف معنا في ان سنن الله في الكون لا تتبدل ولا تتغير.
تمام.
وان الحديث القدسي يقول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. طبعا ايران بتساند الشيعة في ضرب اخواننا في سوريا في فلسطين وفي كل مكان. واحنا دلوقتي بنفتح ايدينا لايران. ازاي؟ لازم نحط ايدينا على الحدث. ازاي هيجينا خير من عند ربنا؟ دي نقطة. الضباط الملتحين اللي عندهم استعداد ينزلوا ويضبطوا مصر انضباط كامل برضو موقفين عن العمل. ازاي برضو هيأتينا خير؟ فمعليش ربنا يبارك فيك لازم يكون في المجلس شد لهذا الامر. لان لازم نحط ايدينا على الاوتار الحساسة. احنا مصر بيتأخر ليه؟ ولا ينصرنا الله من ينصر.
نعم. وصل كلامك يا استاذ احمد. احنا اسفين جدا بنختصر الصلاه علشان خاطر ضيق وقت الحلقه. معايا الاستاذ متولي. السلام عليكم استاذ متولي.
السلام عليكم يا فندم.
اتفضل يا فندم.
وسلامي للدكتور محمد. السلام عليكم دكتور محمد. حياك الله وعلى الله من قدرك. دكتور محمد سؤال اكثر من سؤال. في سؤال هنا بالنسبه دكتور محمد لازمه السولر وانتوا في مجلس الشعب. هل من المعقول اللي مناجم الدعم حضرتك تاخذ سولر مدعوم؟ مش عارف ده صحة ما اللي انا بقوله ده حاجة.
تمام.
وفي حاجة تانية حضرتك. هل النهاردة في زيارة سيادة الرئيس في سوهاج يطلع في بعض القنوات بعض الناس اللي واقفين برة ما عرفوش يخشوا من اهل سوهاج اللي هم بقولوا احنا انتخبنا سيادة الرئيس وعلى رأسه واللي منعهم شخص كان في المحافظة اسمه علاء ياسين وده تبع الحزب الوطني وده هو اللي رتب بعض الزيارة ده ينفع؟ الحاجة الثانية حضرتك
انت منين يا استاذ متولي؟ حضرتك منين؟
نعم انا من المنصورة.
من المنصورة.
وين اللي عرفك على ياسين يا استاذ متولي؟
ما الاعلام.
طيب
انا مش
بلوم. شكرا
يا استاذ متولي ده صديق على الهواء دايما.
طيب يا استاذ متولي شكرا جدا يا استاذ متولي. طيب اخد ايمن. استاذ ايمن اتفضل. استاذ ايمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. أنا بس أريد أن أنبه على شيء. أنا أولا قبل ما أتكلم أنا أزهري. ومنذ قليل سمعت على إحدى القنوات استضافوا سفير إيراني هنا في مصر وكنت لا أتوقع أبدا أن يستضاف هذا الرجل وأن يتكلم بهذه الكيفية وتحت مسمى التقارب. فسبحان الله العظيم. وحاولت أن أتداخل معهم. فأنا أريد من جميع العلماء أن ينبهوا على الخطر الشيعي والمد الشيعي في مصر. نحن لا نريد ذلك. إحنا لا نريد ذلك ولا نرحب بهم على الإطلاق. ويعني أنا حاولت أن أتداخل كثيرا لكن منعوني وتداخل رجل محامي. يعني هذا أنا أريد احترام التخصصات. رجل محامي يتكلم في القانون لماذا يتكلم في الدين ويزعم أننا متطرفون؟ الذين يقولون بعدم التقارب هم متطرفون وهم كذا وكذا.
جميل.
لماذا
جميل.
يزعم ويدعي هذا الادعاء؟
جميل وصل كلامك يا أستاذ أيمن. أكتفي كده بالاتصالات دي وأرجع للدكتور محمد مرة تانية. يعني دي بعض الاتصالات اللي طبعا بتوجه النداءات لحضرتك زي مثلا أزمة السولار. ليه المناجم الذهب بتاخد من هذه الأزمة وهي مناجم ذهب؟
لا ده حقيقة. وفي بعض شركات السياحة مثلا.
نعم.
وانت دلوقتي من الآفات التي تركتها لنا المرحلة الانتقالية اللي هي سياسة الطبطبة على المطالب الفئوية. انه اي جماعة يعملوا اضراب ياخدوا اللي هم عايزينه. دي احد الآفات التي خلفتها لنا المرحلة الانتقالية السابقة.
نعم.
انت عندك شركات السياحة بتاخد سولر مدعوم. هتقول ما ادعمش دلوقتي هتلاقي السواقين وقفوا زي اللي طالعين يدافعوا على ساويرس ودول منتفعين.
نعم.
ليه الاعلام ما تكلمش انه ساويرس واخد 14 مليار؟ مش دي المفروض يبقى امسك حرامي؟ تعالوا امسك حرامي اللي خد شنطة فيها موبايل نوكيا اللي هو 3310 بنقول عليه امسك حرامي وهاته من 14 مليار. ها حد يبعت له مسد كول طيب يكون عنده يقول له فينك فينك يا نجيب؟ فين الاعلام؟ لكن الاعلام طبعا غض الطرف يقول لك دي بيوت مفتوحه.
نعم.
هذا 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 نوع من التدليس الفاضح. دي مش سرقه اموال دوله، مش سرقه الضرائب، دي مش حق الشعب. وكان عامل مناضل وراجل ثوري. اين الاعلام من ال 14 مليار؟
طيب هو يعني أنا موضوع وقت الحلقة سبحان الله بيجري مني بسرعة، لكن أنا بعض الأسئلة محتاج أطرحها سريعا ويعني واسمع ردود سريعة من حضرتك. موضوع مثلا زي ما قلت حضرتك ليه على كلامهم يعني الإسلاميين النهاردة هم اللي قسموا مصر إلى ميادين عدة، ليس هذا مؤشر خطير؟
ميادين الإسلاميين بينزلوا في ميادين حاليا
الرابعة العدوية وميدان النهضة.
امتى الرابعة العدوية؟ ليه كم شهر حد نزل فيه من أيام الدستور؟ حد نزل في الرابعة العدوية؟
ما هقول لك برضو احنا بقالنا فترات ما نزلناش.
لا ده كل جمعة يا أستاذ أحمد، أنت عايش في ضنطة ولا هنا؟ ده كل جمعة، جمعة نص القصب، جمعة ضربة الجزاء، جمعة التسلل، بينا أصبحنا كنا على رقعة شطرنج وكش ملك وركب حصان. يعني حتى كلمة مليونية أفرغت من محتواها، كلمة ميدان التحرير أفرغ من محتواها. ميدان التحرير يا أستاذ أحمد الآن عبارة عن مجموعة من السياس جمع سايس يعني بيستخدموه جراش ليلي، تركن عربيتك بعشرين جنيه وجرب، روح جرب بنفسك وانت ايه ما شاء الله ما فيش لحية. طيب مش هقول عليك اخوانه.
طب واحدة تانية هقوله، طيب دكتور محمد الصغير، هقول هذا الكلام ده امر طبيعي جدا، دكتور محمد الصغير معروف بانتماءاته للجماعة الاسلامية وكان خطيب هذه الميادين، فده شيء طبيعي لهذا الكلام.
وما انتوا عايزين نقول ايه؟ اقول يحيى ساويرس يعني انا بقف في الميادين قلت ايه؟ قلت لا للعنف. اخر مره قلت في الميدان قلت لا للعنف.
طيب
احنا مش عايزين عنف، قلت لا للضعف.
نعم
دي كان عنوان المؤتمر، لا للعنف من الاحزاب الورقيه والكرتونيه المموله من الخارج والمموله من الداخل، اقصد الداخل. نعم. داخل السجون. وقلت لا للضعف، لا لضعف الحكومه وادائها اللي وصلنا الى هذا الامر التي لن تاخذ على يد الظالم. سيدنا محمد يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي اذا رات الظالم فلم تقل له يا ظالم فقد تودع منها. فأنا في الميادين أقول للظالم يا ظالم
يا ظالم. طيب ممكن كلام تاني يتقال سريعا جدا واسمع الرد فيه أيضا. بيقولوا دكتور محمد كان رمانة الميزان لما كان ماسك مستشار أو متولي منصب مستشار وزير الأوقاف، كونه ينزل إلى هذه الميادين أو يخطو في بعض هذه الجمع يبقى بيفقد هذه المكانة التي كانوا يرونه عليها.
ما أنا أقول لحضرتك، ما أنت حاكمني إلى ما قلت. أنا لو نازل أقول إيه؟ اخرجوا في الميادين، صوروا على اخضعوا قضبان القطار، عطلوا. لكن أنا بقول لهم رويدا رويدا على مصر، اتركوا العنف. قلت لهم إن الذي جاء بالصندوق لا يذهب بالمولوتوف. لو فكروا انه يشيلوا الدكتور مرسي في 8 شهور لن يستمر الرئيس بعده اكتر من 8 ايام. اذا كانوا بيظنوا انه بعد 8 شهور يستطيعوا ان ينقلبوا على الشرعية.
نعم.
وينقلبوا على اختيار الشعب المصري، لن يكون هناك رئيس منتخب بعد الدكتور مرسي في مصر ابدا، لانه الشعب سيدافع عن اختياره، الشعب سيدافع عن الشرعية. فالذي جاء بالصندوق لا يذهب بالمولوتوف. انا بقول في الميادين لا للمولوتوف، لا للعنف، لا للبلطجة، لا للمال الحرام الذي حكر صف الثورة المصرية،
لا للعنف، لا للبلطجة، لا للتخوين. كان هذا هو عنوان هذه الحلقة مع دكتور محمد الصغير. دكتور محمد يعني هل نطلب منكم يعني أطلب منكم وعد أنك تشارك إن شاء الله في حلقة قريبة بإذن الله تعالى في هذه القناة المباركة إن شاء الله، والقناة قناته بإذن الله تعالى.
الله يسعدك، وأنا سعيد أنه حضرتك يعني أنا عايز أقول لهم حاجة، أنه حضرتك تقمصت دور ال 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 الطرف
الآخر،
لا الثالث، لا أنت الطرف الثالث على كده.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد، سعدتنا ونورتنا ونسعد بك ان شاء الله قريبا في لقاءات قادمه.
اسعد بحضرتك.
الى هنا كانت هذه منتهى هذه الحلقه المباركه مع دكتور محمد الصغير، الى الملتقى في حلقه اخرى قادمه، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت والدار
كده